السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا شرح الكتاب العاشر من المستوى الثاني من برنامج أصول العلم في سنته السادسة 38 و400 و1039 و400 و1000، وهو كتاب الخلاصة الحسنى في أذكار الصباح والمساء لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قلتم وفقكم الله تعالى في كتابكم الخلاصة الحسنى في أذكار الصباح والمساء. بسم الله الرحمن الرحيم. أذكار الصباح: ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.
ابتدأ المصنف وفقه الله رسالته بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مكاتباته ومراسلاته صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، فالتصانيف تجري مجراها. ثم قال: أذكار الصباح، مقدما أذكار الصباح على المساء لأن النهار يسبق الليل. قال الله تعالى: ولليل سابق النهار، فالنهار مقدم عليه، فذكر ما تعلق به من الأحكام مقدم على ذكر ما تعلق بالليل من الأحكام. ومن جملة تلك الأحكام أذكار الصباح في مقابل أذكار المساء، فأذكار الصباح تتعلق بأحكام النهار، وأذكار المساء تتعلق بأحكام الليل. والأذكار جمع ذكر، والمراد بها عند الإطلاق ذكر الله. وذكر الله شرعا كما تقدم هو حضور الله وإعظامه في القلب واللسان أو أحدهما، حضور الله وإعظامه بالقلب واللسان أو أحدهما. ومن جملة الأذكار الموظفة شرعا أذكار الصباح، والصباح اسم صدر النهار، والصباح اسم صدر النهار، فأول النهار يسمى صباحا، فأول النهار يسمى صباحا، فلا يشمل النهار كله ويختص ببعضه. وعند الترمذي وابن ماجه من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقول صباح كل يوم ومساء كل ليلة، ما من عبد يقول صباح كل يوم ومساء كل ليلة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء إلى تمام الذكر الآتي. فجعل الصباح بعض النهار، وجعل المساء بعض الليلة، فجعل الصباح بعض النهار، وجعل المساء بعض الليلة. ومبتدأ الصباح يكون من طلوع الفجر، ومبتدأ الصباح يكون من طلوع الفجر، والمراد به عند الإطلاق الفجر الثاني، فهو الذي علقت به الأحكام كوقت صلاة الفجر و صيام اليوم، فإنهما يبدأان من الفجر الثاني، فالصباح يبتدئ من طلوع الفجر الثاني. وعلامته الضياء المنفسح في الأفق عرضا، وعلامته الضياء والنور المنفسح في الأفق عرضا، وهذا تمييز له عن الفجر الأول، وهذا تمييز له عن الفجر الأول. ويسمى الثاني فجرا صادقا، ويسمى الأول ويسمى الثاني فجرا صادقا، ويسمى الأول فجرا كاذبا. والفرق بينهما من جهتين: إحداهما أن الفجر الصادق يكون في الأفق عرضا، أن الفجر الصادق وهو الثاني يكون في الأفق عرضا، أما الفجر الكاذب وهو الأول فيكون في السماء طولا، فيكون في السماء طولا. ففي الفجر الكاذب ينتشر النور في عرض الأفق، ينتشر النور في عرض الأفق، وأما في الفجر الكاذب فينصدع النور في السماء، أي يرتفع في السماء. والأخرى أن النور في الفجر الكاذب لا يزال يتزايد ولا يخلفه ظلام، أن النور في الفجر الصادق يتزايد ولا يخلفه ظلام. وأما في الفجر الكاذب فإنه يقل ثم يتبعه ظلام، فإنه يقل ثم يتبعه ظلام، ثم يأتي بعد ذلك الفجر الصادق. ومنتهى وقت الصبح طلوع الشمس، ومنتهى وقت الصبح طلوع الشمس، فإنه أول تغير يحدث بعد طلوع الفجر الثاني، فإنه أول تغير يحدث بعد طلوع الفجر الثاني. فإذا طلع الفجر الثاني ابتدأ للنهار حال لا يرتفع عنها إلا بطلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس انتقل النهار إلى حال ثانية. والعرب يجعلون للنهار والليل ساعات باعتبار الأحوال التي تكون فيها، فعندهم للنهار 12 ساعة ولليل 12 ساعة، ومرادهم بالساعة مدة من الوقت ذات صفة خاصة، مدة من الوقت ذات صفة خاصة. فمثلا عندهم من ساعات النهار الهاجرة، من ساعات النهار الهاجرة وهي حين اشتداد الشمس، وعندهم من ساعات الليل السحر وهي المدة التي تكون بين الفجر الصادق والكاذب. فمن جملة ساعات النهار عندهم ساعة الصبح وهي التي تكون من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، فبعد طلوع الشمس يبتدئ وقت آخر هو وقت الضحى، يبدأ شيئا يسيرا ثم لا يزال يرتفع. ومبتدأ الإتيان بالأذكار الموظفة صباحا هو بعد الفراغ من صلاة الفجر، بعد الفراغ من صلاة الفجر، فإنه وإن كان وقتها يبتدئ من طلوع الفجر الثاني إلا أن تصرف السلف يدل على هذا، فقد ذكر أبو عمرو الأوزاعي أن السلف كانوا يعمرون ما بين أذان الفجر وإقامته وما بين أذان المغرب وإقامته بالاستغفار والتسبيح، فهما معموران بذكر مطلق واستغفار الله وتسبيحه، فتكون الأذكار التي تشرع صباحا أو مساء مبدوءة بعدهما. وهذا الأمر كان إلى وقت قريب، أن الناس في قطرنا هذا لا يشتغلون بعد أذان الفجر بقراءة قرآن وكذا بعد المغرب، وإنما يشتغلون بالتسبيح والاستغفار حتى يقام للفجر أو يقام للمغرب. وقد نقلها أبو عمرو حالا للسلف، فكأنه إجماع بقي العمل به حتى ضعف في الناس واختلطت عليهم معارفهم وأعمالهم. نعم.
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت مرة واحدة.
يقولها مرة واحدة،
يقولها مرة واحدة،
هذا يقدرونه ولا يكتبونه، لا بد تقول يقولها مرة واحدة. هذا هو الذكر الأول من أذكار الصباح، وهو أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني إلى تمام هذا الذكر، ويكون قوله مرة واحدة. ثبت ذلك في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عند البخاري، واللفظ المذكور هو للرجل، وأما المرأة فإنها تقول وأنا أمتك، وأما المرأة فإنها تقول وأنا أمتك، فخبرها عن نفسها يكون باللائق لحالها. وصح عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب في غير هذا الذكر تحويل ذكر المرأة بما يناسبها، فلا يقال في حقها وأنا عبدك. ومنه حديث ابن مسعود عند الترمذي وأحمد: اللهم أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، فإنه لو كانت الأمة بمعنى العبد لما قال وابن أمتك. فالمرأة إذا جاءت به أيضا تقول اللهم أنا أمتك، ابنة عبدك، ابنة أمتك. وقوله في الذكر الوارد هنا وأنا على عهدك ووعدك، المراد بالعهد والوعد هنا ما ورد في سورة الفاتحة، فالعهد فيها اهدنا الصراط المستقيم، فالعهد فيها اهدنا الصراط المستقيم، والوعد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كما ورد هذا في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة المشهور. فهذا هو العهد والوعد الذي يكرره العبد كل يوم، بل يكرره في يومه وليلته مرات ومرات. وقوله ما استطعت هو باعتبار العهد، أي ما استطاع من الوفاء به، باعتبار العهد ما استطاع من الوفاء به، وباعتبار الوعد ما استطاع من تحصيله والغنيمة فيه، ما استطاع من تحصيله والغنيمة فيه. نعم.
صلى الله عليه. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يقولها مرة واحدة.
هذا هو الذكر الثاني من أذكار الصباح، وهو أن يقول الذاكر يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث إلى تمام الذكر، فيكون قوله مرة واحدة. ثبت ذلك عند النسائي في السنن الكبرى من حديث أنس رضي الله عنه بإسناد حسن. وانتهى ذكره صلى الله عليه وسلم إلى قوله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وما يزيده بعض الناس من قولهم ولا أقل من ذلك لا أصل له، فإنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، يقولها مرة واحدة.
هذا هو الذكر الثالث من أذكار الصباح، وهو أن يقول العبد اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة إلى تمام الذكر، ويكون قوله مرة واحدة. ثبت هذا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود. وقوله فيه وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، قال وكيع بن الجراح وهو أحد رواته الخس، قال وكيع بن الجراح وهو أحد رواته الخس، يعني أن يؤخذ العبد فيخسف به في باطن الأرض، أن يؤخذ العبد فيخسف به في باطن الأرض. فالاغتيال من تحت يكون بالخسف، فالاغتيال من تحت يكون بالخسف، وهذا باعتبار ما كان يعرفه الناس. وأما اليوم فقد صار من الاغتيال من تحت النسف أيضا، فقد صار من الاغتيال من تحت النسف أيضا، فقد يجعل للعبد تحته ما ينسفه، أي يفرقه ويقطعه في علو، فالنسف هو الأخذ في علو، والخسف هو الأخذ في سفل، وكلاهما من الاغتيال. فالاغتيال من تحت نوعان، فالاغتيال من تحت نوعان، أحدهما الخسف، أحدهما الخسف، وهو الرد إلى باطن الأرض، وهو الرد إلى باطن الأرض، والآخر النسف، والآخر النسف، وهو التفريق إلى علو، وهو التفريق إلى علو فوق الأرض، مما يسمى اليوم بالألغام. فالألغام التي تجعل هي اغتيال من تحت، لكنها تورث خسفا ولا تورث نسفا.
نعم.
اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، يقولها مرة واحدة.
هذا هو الذكر الرابع من أذكار الصباح، وهو أن يقول الذاكر: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، إلى تمام الذكر، يأتي به مرة واحدة. ثبت ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي بإسناد صحيح. وقوله في آخر الحديث وشركه فيه وجهان، أحدهما كسر الشين وسكون الراء، كسر الشين وسكون الراء من شركه، والآخر فتح الراء والشين، فتح الشين والراء فيكون وشركه، فيكون وشركه. فالأول من الشرك والثاني من الشرك، فالأول من الشرك والثاني من الشرك. والشرك هو جعل شيء من حق الله لغيره، وأما الشرك فهي حبائل الشيطان، فهي حبائل الشيطان. فأصل الشرك الحبالة التي تنصب لقنص الصيد، فأصل الشرك الحبالة التي تنصب لقنص الصيد. وحبالة الشيطان هي مكائده التي يكيد بها ابن آدم ليضله عن سبيل الله، ومن جملتها الشرك. فالرواية الثانية أعم من الأولى، فالرواية الثانية أعم من الأولى. وما كان من هذا النوع فإنه من السنن المتنوعة، وما كان من هذا الجنس فإنه من السنن المتنوعة، أي التي يأتي بها العبد تارة هكذا وتارة هكذا ولا يجمع بينهما. فتارة يقول الذاكر وشر الشيطان وشركه، وتارة في وقت آخر يقول وشر الشيطان وشركه، ويمتنع الجمع بينهما للجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، فلو جمع لنقل الراوي فقال ومن شر الشيطان وشركه وشركه، لكن لما اقتصر على إحدى الروايتين وجاءت مرة هكذا ومرة هكذا علم أنهما روايتان، وهما بمنزلة السنن المتنوعة التي جاءت في محل واحد. وأحسن الأقوال في السنن المتنوعة أن العبد يفعل واحدا في وقت ويفعل الآخر في وقت آخر، وهذا اختيار ابن تيمية، وهذا اختيار ابن تيمية العبيد في قاعدة مفردة له في هذا، وتبعه أبو الفرج ابن رجب في قواعده المعروفة.
نعم.
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يقولها ثلاث مرات.
هذا هو الذكر الخامس من أذكار الصباح، وهو أن يقول الذاكر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا إلى آخر الذكر الوارد. ثبت هذا عند أبي داود والنسائي في سننه الكبرى وابن ماجه من حديث رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. وقوى ابن حجر في فتح الباري إسناده، وقوى ابن حجر في فتح الباري إسناده. والمحفوظ في آخره وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ووقع في بعض طرقه بلفظ وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وهي لا تصح. فالمحفوظ في لفظه ذكره صلى الله عليه وسلم بالنبوة،
نعم.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يقولها 3 مرات.
هذا هو الذكر 6 من أذكار الصباح، وهو أن يقول الذاكر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء إلى آخر الذكر الوارد، يقوله 3 مرات. ثبت هذا من حديث عثمان رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن، وفيه أن اسم الله يدفع به الشر، وفيه أن اسم الله يدفع به الشر كما يستدر به الخير، كما يستدر به الخير. فقول القائل مثلا عند ابتداء طعامه وشرابه بسم الله هو استدرار للخير بطلب بركة الطعام، فاسم الله يجري الانتفاع به في أمرين، فاسم الله يجري الانتفاع بذكره في أمرين، يجري الانتفاع بذكره في أمرين، أحدهما أن يستدر به الخير، أن يستدر به الخير أي يستمد ويطلب، أي يستمد ويطلب، والآخر أن يدفع به الشر، أن يدفع به الشر.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقولها 10 مرات.
هذا هو الذكر 7 من أذكار الصباح، وهو قول الذاكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، إلى تمام الذكر الوارد، يقول ذلك 10 مرات. ثبت هذا من حديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنه، ثبت هذا من حديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه، عند أبي داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه، وإسناده صحيح. واختلف في اسم راويه، وأحسن الأقوال فيه أنه أبو عياش الزرقي، أنه أبو عياش الزرقي، وبه جزم أبو أحمد الحاكم وأبو بشر الدولابي، وبه جزم أبو أحمد الحاكم وأبو بشر الدولابي من الحفاظ. وهذا الذكر يأتي به العبد 10 مرات باعتبار كونه من ذكر الصباح، باعتبار كونه من ذكر الصباح، وكذلك يأتي أنه يكون 10 في أذكار المساء. وثبت في الصحيحين أن هذا الذكر يكون 100 مرة في أذكار اليوم والليلة، يكون 100 مرة في أذكار اليوم والليلة، وأذكار اليوم والليلة قدر زائد على أذكار الصباح والمساء، فالصباح بعض اليوم والليلة والمساء بعض الليلة، فما كان مختصا بالصباح والمساء لا يؤتى به في غيرهما، فما كان مختصا بالصباح والمساء لا يؤتى به في غيرهما، وأما ما كان لليوم والليلة فيؤتى به في أي وقت ولو في الصباح والمساء، فيؤتى به في أي وقت ولو في الصباح والمساء. وتقريب هذا أن العبد لو أراد أن يقتصر على لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد 10 مرات فمحلها الصباح أو المساء، فلو جاء بها في غيرهما لم يكن ذكرا مطلوبا، وإن كان مشروعا فهو من الذكر المطلق، لكن مطلوبا مأمورا به لا. وأما عدد 100 فهو واسع في الليل والنهار، فلو أنه جاء بهذه 100 في الصباح أو جاء بها في المساء كانت محلا لها، كانت محلا لها، لكن لو أراد أن يقتصر في الصباح على 10 ثم في بقية اليوم يأتي 100 كان ذلك آتيا بذكر لا إله إلا الله لا شريك له 100 مرة. المقصود أن تعلم أن أذكار الصباح أضيق من أذكار اليوم، وأن أذكار المساء أضيق من أذكار الليلة، وهما أوسع منه. فمثلا قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة هما من أذكار الليلة وليس من أذكار المساء، هما من أذكار الليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرها في حديث أبي مسعود البدري قال: من قرأهما في ليلة كفتا، في ليلة كفتا، فله أن يقرأها في الليلة في أي وقت، فلو قرأها في وقت أذكار المساء جاء بها في الليلة، ولو قرأها بعد صلاة العشاء أو في الساعة 12 من الليل كان أتيا بها في وقتها في ذكر الليلة.
سبحان الله وبحمده يقولها 100 مرة وتزيد ما شئت للإذن شرعا بالزيادة فيه.
هذا هو الذكر الثامن من أذكار الصباح، وهو قول سبحان الله وبحمده 100 مرة. ثبت هذا من حديث أبي هريرة عند مسلم في صحيحه. وقوله وتزيد ما شئت يعني فوق 100، يعني فوق 100، ولا تنتهي الزيادة إلى حد، كما قال للإذن شرعا بالزيادة فيه. ففي حديث أبي هريرة المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكره قال: لم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. لم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. وقوله أو زاد عليه له معنيان، وقوله أو زاد عليه له معنيان، أحدهما معنى خاص، معنى خاص، وهو أن يزيد من الذكر المذكور نفسه، أن يزيد من الذكر المذكور نفسه فوق 100، فيقول سبحان الله وبحمده 120 مرة أو فوق ذلك. والآخر معنى عام، وهو أن يزيد عليه من الذكر المطلق، أن يزيد عليه من الذكر المطلق تسبيحا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا، كأن يفرغ العبد من عدد 100 سبحان الله بحمده ثم يقول 50 مرة سبحان الله العظيم، فهذا يكون أزيد ممن قال سبحان الله بحمده 100 مرة. وكلا هذين المعنيين حق، وكلا هذين المعنيين حق، فالذي يزيد في العدد في سبحان الله وبحمده فوق 100 يكون قد زاد على الاقتصار على 100، وكذلك الذي يزيد عليها بتسبيح أو تهليل أو تحميد أو تكبير آخر يكون قد زاد على عدد 100.
اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، يقولها 1 واحدة.
هذا هو الذكر التاسع من أذكار الصباح، وهو قول الذاكر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا إلى تمامه، يقوله 1 واحدة. ثبت هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود، ثبت هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود. واختلف رواته في الجملة الأخيرة منه وإليك النشور، واختلف رواته في الجملة الأخيرة منه وإليك النشور، فرواه بعضهم على هذا الوجه، ورواه بعضهم بلفظ وإليه المصير، وإليه المصير. وأحسن ابن القيم رحمه الله بملاحظة معنى الحديث في الترجيح بين اللفظين، بجعل النشور مناسبا للصباح وجعل المصير مناسبا للليل، بجعل النشور مناسبا للصباح وجعل المصير مناسبا للليل. فقولنا وإليك النشور يعني وإليك الحياة والانبعاث، فهو الذي ينشر الخلق من القبور محيا لهم باعثا لهم من قبورهم، وهذا يناسب اسم الصباح. وقولنا وإليك المصير أي المرجع والمآب، أي المرجع والمآب، وهذا مناسب للمساء، وهذا مناسب للمساء،
لأن الناس في المساء يؤوبون ويرجعون إلى دورهم، لأن الناس في المساء يرجعون ويؤوبون إلى دورهم ويستقرون فيها. فالمناسب مع الإمساء قوله وإليك المصير.
نعم.
أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. يقولها مرة واحدة.
هذا هو الذكر العاشر من أذكار الصباح، وهو أن يقول الذاكر أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله إلى تمام هذا الذكر، يقوله مرة واحدة. ثبت هذا الذكر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم. وقوله فيه وسوء الكبر فيه لغتان، فيه لغتان، أحدهما كسر كافه وفتح يائه، كسر كافه وفتح يائه الكبر، والآخر كسر كافه وسكون بائه، كسر كافه وسكون بائه الكبر، الكبر. والفرق بينهما أن الأول من امتداد العمر، أن الأول وهو الكبر من امتداد العمر، فيمتد بالإنسان عمره حتى يرد إلى أرذله أي إلى أضعفه، فهي حال سيئة يستعيد الإنسان من بلوغها. وأما الثاني الكبر فهو من التكبر، فهو من التكبر، وهو رد الحق واحتقار الناس، وهو رد الحق واحتقار الناس. وسوء الكبر له معنيان، وسوء الكبر له معنيان، أحدهما أنه من إضافة الصفة إلى الموصوف، أنه من إضافة الصفة إلى الموصوف، فتقديره الكبر السيء، فتقديره الكبر السيء. والآخر أن يكون سوء الكبر ما دم شرعا دون ما مدح، أن يكون سوء الكبر ما دم شرعا دون ما مدح، وهو الكبر في صف القتال مع المشركين، وهو الكبر في صف القتال من مع المشركين. ويرتفع بهذا الإشكال في توهم أن من في توهم أن هذه اللفظة لا يمكن أن تكون بمعنى الكبر، يرتفع بهذا الإشكال بأن هذه اللفظة لا تكون بمعنى الكبر، بدعوى أن الكبر كله سيء، بدعوى أن الكبر كله سيء وليس منه حسن. وجوابها أن هذا يأتي على المعنيين المذكورين وكلاهما صحيح، فالحديث يحفظ فيه أن يقول العبد وسوء الكبر أو أن يقول وسوء الكبر، ويكون هذا من جملة السنن المتنوعة التي يأتي بها تارة على وجه ويأتي بها في وقت آخر على وجه آخر.
نعم.
اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يقولها مرة واحدة.
هذا هو الذكر الحادي عشر من أذكار الصباح، وهو قول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك إلى آخر الذكر الوارد. ثبت هذا عند أبي داود والنسائي في الكبرى من حديث عبد الله بن غنام البياضي، من حديث عبد الله بن غنام البياضي رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. يقوله العبد مرة واحدة، يقوله العبد مرة واحدة. وفي الحديث أن من قاله في اليوم أدى شكر يومه، ومن قاله في الليلة أدى شكر ليلته. وفي الحديث أن من قاله في اليوم أدى شكر يومه، أي إذا قاله إذا أصبح أدى شكر يومه، وإذا قاله إذا أمسى أدى شكر ليلته. فهو من الأذكار العظيمة لجلالة ما يترتب عليه من كون العبد شاكرا الله يومه وليلته.
أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، يقوله مرة واحدة في الصباح فقط.
هذا هو الذكر الثاني عشر من أذكار الصباح، وهو قول الذاكر أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص إلى آخر الذكر الوارد. ثبت هذا عند النسائي في السنن الكبرى من حديث عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه، يأتي به الذاكر مرة واحدة في الصباح فقط فلا يقال في المساء، فهو من الأذكار الخاصة في الصباح، فهو من الأذكار الخاصة في الصباح. ووجه تخصيصه بالصباح أمران، ووجه تخصيصه بالصباح أمران، أحدهما الرواية، فإن الوارد في حديث عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا أصبح، وأما رواية الإمساء فلا تصح، والآخر باعتبار الدراية، فإن الصباح حال بعاث يفتقر فيها إلى تجديد العهد، وأما المساء فحال رجوع لا تحتاج إلى تجديد عهد، فإذا أصبح العبد وانبعث إلى مصالحه الدينية والدنيوية فهو محتاج إلى تجديد عهده مع ربه سبحانه وتعالى، فيقول هذا الذكر تجديدا للعهد مع ربه وتقوية له.
اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، يقوله مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا في الصباح فقط.
هذا هو الذكر الثالث عشر من أذكار الصباح، وهو قول الذاكر اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك إلى تمام الذكر. ثبت هذا عند أبي داود والبخاري في الأدب المفرد من حديث أنس رضي الله عنه، وأمثل وجوهه هي رواية البخاري في الأدب المفرد. وهذا الذكر يخير فيه العبد بين الإتيان به مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعة لوقوع ذلك في الحديث، وأنه إذا قال هذا الذكر مرة واحدة عتق ربعه من النار، فإذا قاله مرتين عتق نصفه من النار، فإذا قاله ثلاثا عتق ثلاثة أرباعه من النار، فإذا قاله أربعا عتق كله من النار. فالأكمل أن يأتي به العبد أربع مرات، فحصول الحال الكاملة من عتق النفس من النار تكون بالأربع، لكن لو اقتصر على المرة أو المرتين أو الثلاث كان ذلك من المأذون به شرعا، بخلاف ما تقدم من الأذكار المحددة بعدد، فإن العدد فيها مراد شرعا، فما وقع فيه من الأذكار أنه يقوله ثلاث مرات فإن الوجه الشرعي الكامل يكون بالإتيان به ثلاث مرات، فإذا نقص عنها لم يأتي به شرعا، فإذا كان قد رتب عليه ثواب لم يحصل له، الثواب لم يحصل له، فإن المقدر شرعا يتعلق به الثواب، كما قال ابن سعدي: وما أتى بما عليه من حمل وما أتى بما عليه من عمل قد استحق ماله على العمل، أي إذا جاء به على الصفة الشرعية وقع له أجرها، كالذي يطوف نفلا حول البيت، فإن الطواف نفلا يكون سبعا، فإذا طاف خمسا أو أربعا أو ثلاثا لم يقع العبادة على صفتها الشرعية، وكذلك إذا أخل بالعدد المقدر شرعا في ذكره لم يوقعه على الصفة الشرعية، بخلاف ما جاء الإذن فيه تخييرا في عدده أو زيادة عليه، كهذا الحديث أن الإنسان إذا شاء قاله مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعة، والأكمل أن يأتي به أربعة. وهذا الذكر مما يقال في الصباح فقط كما ورد في الحديث، فلا يقال في المساء، ويختص بالمعنى الذي ذكرناه رواية ودراية، فالرواية ليس فيها إلا الصباح، وما جاء فيها من ذكر المساء فلا تصح. وكذلك ملاحظة المعنى في الإشهاد تناسب حال الصباح في الانبعاث، ملاحظة المعنى في الإشهاد تناسب حال الانبعاث في الصباح، من أنه يشهد الله وملائكته، من أنه يشهد الله وحملة عرشه وملائكته وجميع خلقه على وحدانية الله وإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى لا توجد مناسبته في المساء، ولذلك لم يأتي مثله في أذكار النوم.
نعم.
أذكار المساء،
وهذه الأذكار التي فرغنا منها وهي أذكار الصباح باعتبار المقيد شرعا، أما باعتبار الزيادة عليها إذا فرغ منها فتدخل في الذكر المطلق، فلو قدر أن أحدا جاء بهذه الأذكار ثم أراد أن يزيد تسبيحا أو تحميدا أو تهليلا أو تكبيرا أو تقديسا أو غير ذلك، فهذا مندرج في جملة الإذن بالذكر. وقد تقدم معنا حديث عائشة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه، فلو أراد الإنسان أن يجعل له ورد من الذكر بعد هذه كان ذلك جائزا، ولو قيده بعدد، ولو قيده بعدد، يعني لو أن إنسانا بعد هذه الأذكار عقد مع نفسه العزم على أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، أو بالاستغفار والتوبة إلى الله 100 مرة، وغير ذلك من الأذكار، وجعل هذا في ورده الذي يذكره بعد أذكار الصباح، كان ذلك جائزا، فهو من قبيل الذكر الجائز من غير اعتقاد التعبد بهذه الهيئة، فهو لا يعتقد أن هذه الهيئة متعبد بها، فهو لا يعتقد أن هذه الهيئة متعبد بها، وإنما لمناسبة حاله، وإنما لمناسبة حاله، وكان عمل السلف على هذا، ولم ينكره أحد منهم إلا مع اعتقاد التعبد أن هذا مشروع أن يجعل عبادة، وعلامة المشروعية أن يدعو الناس إليها، وعلامة المشروعية أن يدعو الناس إليها، وهذا من الغلط. ففرق بين ما يفعله الإنسان في إصلاح قلبه ونفسه وبين ما يدعو إليه، فالذي يدعو إليه هو الوارد في خطاب الشرع، فالذي ورد في خطاب الشرع هو الذي يدعو الناس إليه، وأما ما رجع فيه إلى قاعدة شرعية فهذا يعمل به الإنسان في خاصة نفسه. وكان إلى وقت قريب في قطرنا هذا يستعملون الأوراد التي فيها ذكر خاص في وقت الصباح أو في وقت المساء زيادة على هذا، فغالبا كل واحد من أهل العلم والعبادة يجعل له ذكر، وكان من أكثر الأوراد التي يستعملونها هنا في قطرنا هذا الورد المأثور عن الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله، كان له ورد يطبع إلى وقت قريب حتى تركه الناس، وكذلك كان هناك ورد اسمه المصطفى المختار، كان هو للشيخ بن قاسم رحمه الله، كتبه للملك عبد العزيز، ثم شهرت نسبته إلى الملك عبد العزيز وطبع باسمه مرارا، هذا من قبيل الجائز ليس من قبيل ما يدعى إليه الناس ويؤمرون به. وهكذا لو فعل الإنسان مع نفسه ما يصلح أن يكون ذكرا بعد الأذكار الموظفة شرعا فهذا لا مانع منه، ما لم يعتقد التعبد بهذا وأنه يشرع ويدعو الناس إليه فإنه يمنع منه.
أذكار المساء ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر وهو ابتداء وقت العشاء.
لما فرغ المصنف وفقه الله من ذكر أذكار الصباح أتبعها بأذكار المساء، وكما تقدم أن الصباح صدر النهار فالمساء صدر الليلة، فأول الليلة هو مساؤها، والليلة تبتدئ إجماعا من غروب الشمس، والليلة تبتدئ إجماعا من غروب الشمس، فما قبل غروب الشمس لا يسمى ليلة، وإنما يسمى ليلة ما كان بعدها، والمساء بعض الليلة كما تقدم في حديث عثمان عند الترمذي وغيره، ما من عبد يقول صباح كل يوم ومساء كل ليلة، فجعل المساء بعض الليلة، والليلة لا تبتدئ إلا من غروب الشمس. وفي حديث سيد الاستغفار عند البخاري أن من قالها إذا أمسى فمات من ليلته، فجعل مرجع المساء إلى الليلة، وقال من قالها إذا أصبح فمات من نهاره، والنهار ينتهي إجماعا عند غروب الشمس، فأصح الأقوال في ابتداء المساء أنه من غروب الشمس، فأصح الأقوال في ابتداء المساء أنه من غروب الشمس. ثم ذكر منتهاه بقوله إلى غياب الشفق الأحمر، إلى غياب الشفق الأحمر وهو ابتداء وقت العشاء، وهذا أول تغير يعرض في الليلة بعد غروب الشمس، فإنه إذا غربت الشمس وغشت الظلمة الناس لم يزل الأمر على ذلك حتى يغيب الشفق الأحمر، وغيابه هو وقت ابتداء العشاء، ولذلك قال تقريبا لفهمه وهو ابتداء وقت العشاء، فالحمرة التي تعقب الشمس إذا غابت وتسمى شفقا أحمر، إذا غابت انتهى وقت المغرب وابتدأ وقت العشاء، وهذا أول تغير يكون بعد غروب الشمس، فالأشبه أن انتهاء المساء يكون إلى هذا، أن انتهاء المساء يكون إلى غياب الشفق الأحمر. وكما تقدم أن أذكار الصباح وإن كان مبتدأ الصباح من طلوع الفجر الثاني إلا أنها تقال بعد صلاة الفجر، فكذلك يقال في أذكار المساء أنه وإن كان المساء يبتدئ من غروب الشمس إلا أنه يكون الإتيان بها بعد صلاة المغرب، إذا فرغ من أذكار الصلاة فإنه يأتي بأذكار المساء. وذكرنا فيما سلف أن أبا عمرو الأوزاعي ذكر أن حال السلف أنهم كانوا بعد أذان الفجر والمغرب يذكرون الله ويسبحونه ويستغفرونه، أي ذكرا عاما مطلقا، ثم بعد ذلك تكون صلاة الفرض، ثم بعد ذلك يأتي الإنسان بأذكار الصلاة، ثم يأتي بأذكار الصباح بعدها وبأذكار المساء بعد أذكار صلاة المغرب.
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا
ذكرنا من قبل أن الأفضل أن يأتي بهذه الأذكار في البيت أو في المسجد. لماذا؟ طيب وغيره لماذا؟ هذا الصلاة يريد أن أذن الله أن ترفع يذكر فيها اسمه بالصلاة. نعم برضي مناسب حاله، لأن خلنا مناسب حاله الأصل فيها حمد البيت لماذا؟ أيوة لأمرين، هما أن الأحاديث الواردة لم يأتي في شيء منها أنها كانت في المسجد وإنما كانت في البيت، فهي خارج المسجد في أذكار الصباح والمساء، والآخر أن راتبة الصلاة وهي أفضل العمل في المسجد بعد الفريضة تكون في البيت ولا في المسجد؟ تكون في البيت، فكذلك الأذكار صباحا ومساء مما تعمر به البيوت، إلا من بقي في المسجد عند انقضاء إلى وقت انقضائهما، فهذا يأتي بها في المسجد، يعني الذي يريد أن يجلس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس يأتي بالأذكار في المسجد، لكن الذي يريد أن يذهب إلى البيت فإنه يأتي بها في البيت، وكذلك من يريد أن يجلس في المسجد إلى وقت العشاء هذا يأتي بها في المسجد، لكن إن كان سيخرج من المسجد فالأفضل أن يأتي بها في البيت. نعم.
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يقوله مرة واحدة، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يقوله مرة واحدة، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، يقوله مرة واحدة، اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، يقوله مرة واحدة، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يقوله ثلاث مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يقوله ثلاث مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقوله عشر مرات، سبحان الله وبحمده، يقوله مئة مرة، وتزيد ما شئت للإذن شرعا بالزيادة فيه، اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير، يقوله مرة واحدة، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، يقوله مرة واحدة، اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، يقوله مرة واحدة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقوله مرة واحدة في المساء فقط.
ذكر المصنف وفقه الله في ما مضى الأذكار الأحد عشر المنتهية إلى قوله اللهم ما أمسى بي من نعمة، وهي إزاء الأذكار المتقدمة في أذكار الصباح، فكل هذه الأذكار مما تقدم الإتيان به في الصباح، فهي أذكار مشتركة بين الصباح والمساء، وتختلف في شيء من ألفاظها يأتي التنبيه عليه. فالذكر الأول هو سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، وهو كسابقه في الصباح، وسبق أن ذكرنا أن المرأة تقول وأنا أمتك ولا تقول وأنا عبدك. والذكر الثاني وهو قوله يا حي يا قيوم، وهو كسابقه في الصباح، ونبهنا حينئذ أن من الناس من يزيد فيه بقوله بعد ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أن يقول ولا أقل من ذلك، وهي غير واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الذكر الثالث نظير سابقه في الصباح، وذكرنا حينئذ أن قوله وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يشمل معنيين، أحدهما الخسف والآخر النسف. ثم الذكر الرابع اللهم عالم الغيب والشهادة إلى آخره نظير سابقه في الصباح، وذكرنا أن آخره وشر الشيطان وشركه فيه وجهان، أحدهما وشركه من الشرك، والآخر وشركه من الشرك، والشرك هو حبالة الشيطان التي ينصبها للناس بمكائده ومصائده. والذكر الخامس رضيت بالله ربا، وتقدم في الصباح، ونبهنا أن المحفوظة في الجملة الأخيرة وبمحمد صلى الله عليه وسلم إيش نبيا، أما لفظ الرسالة فلا يصح. ثم في الذكر السادس وهو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو كسابقه، وفي السابع لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكذلك في الثامن سبحان الله وبحمده. هذه الأذكار الثمانية تقال بألفاظها في الصباح والمساء، هذه الأذكار الثمانية تقال بألفاظها في الصباح والمساء. أما الذكر التاسع وهو اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير، فيفارق ذكر الصباح من جهتين، فيفارق ذكر الصباح من جهتين. إحداهما أنه في الصباح يقدم بك أصبحنا، وفي المساء يقدم بك أمسينا، والأخرى أنه في الصباح يختم بقولي وإليك النشور، وأما في المساء فيختم بقولي وإليك المصير. وذكرنا مناسبة هذا فيما تقدم نقلا عن ابن القيم رحمه الله. وفي الذكر العاشر فرق بين الصباح والمساء، ففي الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله، وفي المساء أمسينا وأمس الملك لله، وفي الصباح ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده إلى تمامه، وأما في المساء فأسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها. وهذا من دلائل أن المساء يتعلق بالليلة، لأنه جعل دعاءه معلقا بالليلة. وأما الذكر الحادي عشر فإنه يقال كما يقال في الصباح إلا في أوله، فيقال في الصباح اللهم ما أصبح بي من نعمة، وأما في المساء فإنه يقال اللهم ما أمسى بي من نعمة. فصارت هذه الأذكار الثلاثة التاسع والعاشر والحادي عشر مشتركة بين الصباح والمساء مع تغيير ألفاظ منها، فتكون الأذكار المشتركة بين الصباح والمساء نوعان، فتكون الأذكار المشتركة بين الصباح والمساء نوعان، أحدهما مشترك لا يغير لفظه، مشترك لا يغير لفظه، وهي الأذكار الثمانية الأولى من كل، وهي الأذكار الثمانية الأولى من كل، والآخر مشترك يغير فيه اللفظ بما يناسب الصباح والمساء، يغير فيه اللفظ بما يناسب الصباح والمساء، وهي ثلاثة أذكار التاسع والعاشر والحادي عشر، التاسع والعاشر والحادي عشر. طيب في الذكر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، في المساء اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وفي المساء وفي الصباح وإليك النشور، وفي المساء وإليك المصير. والجملة الثانية اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبعدين وبك نحيا وبك نموت، وفي المساء اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت، تغير ما تغير؟ لماذا ما تغير يا عبد الرحمن؟ أحسن، لأن الحياة متقدمة على الممات، الحياة متقدمة على الممات، فيحيى العبد ثم يموت، فيحيى العبد ثم يموت. أما الحياة الثانية فليست في دار عمل وإنما في دار جزاء، أما الحياة الثانية بعد البعث فهي في دار عمل وليست في، فهي في دار جزاء وليست في دار عمل. فالذاكر عندما يقول وبك نحيا وبك نموت، أي وبك نحيا لما أحييتنا في هذه الحياة الدنيا، وبك نموت إذا متنا في هذه الحياة الدنيا، فبقيت هذه الجملة دون تغيير في الذكرين. نعم، أعوذ بكلماتي،
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقوله مرة واحدة في المساء فقط.
هذا هو الذكر الثاني عشر من أذكار المساء، وهو قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثبت هذا من حديث أبي هريرة عند مسلم. ويقوله العبد في المساء فقط، ويقوله العبد في المساء فقط. ويعلم من هذا ضعف روايتين، إحداهما رواية التثليث عند الترمذي وغيره، رواية التثليث أنه يقوله ثلاثا عند الترمذي وغيره فلا تصح، لكنه يقوله مرة واحدة. والأخرى رواية قوله في الصباح فهي لا تثبت أيضا، رواية قوله في الصباح فهي لا تثبت أيضا. والمحفوظ في صحيح مسلم أن العبد يقوله في المساء، أن العبد يقوله في المساء. لماذا اختص هذا الذكر بالمساء؟ لأن الليل وقت ظهور الشروق، لأن الليل وقت ظهور الشروق، وفيه سورة الفلق، وفيه سورة الفلق، فالفلق فيها ذكر شرور الليل كما هو مبين في تفسيره وتقدم معنا في تفسير قصار المفصل. وبتمام هذا الذكر تكون أذكار المساء 12 ذكرا، وأما أذكار الصباح فثلاثة عشر ذكرا، وتكون الأذكار المشتركة بينهما كم؟ 11، منها 8 باللفظ نفسه و3 مع التغيير. ويستقل الصباح بذكرين، ويستقل المساء بذكر واحد، فصارت أذكار الصباح والمساء باعتبار الاشتراك 3 أقسام، فصارت أذكار الصباح والمساء باعتبار الاشتراك 3 أقسام، أحدها ذكر مشترك بينهما، ذكر مشترك بينهما، وهو 11 ذكرا، وهو 11 ذكرا، وثانيها ذكر مختص بالصباح، ذكر مختص بالصباح، وهو كم ذكر؟ ذكران. وثالثها ذكر مختص بالمساء، ذكر مختص بالمساء، وهو ذكر واحد، وهو ذكر واحد.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي
تنبيه لا يلزم ترتيبها كما ذكر، وغايته الإعانة على حفظها. تنبيه آخر، من اعتادها فنسيها أو شغل عنها بلا تفريط حتى خرج وقتها قالها بعده، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين، رحوة 11 ذي الحجة 333 بعد 400.
ختم المصنف وفقه الله رسالته بذكر تنبيهين يتعلقان بهذه الأذكار. فالتنبيه الأول أنه لا يلزم ترتيبها كما ذكر، أي في هذا الكتاب أو غيره، أي في هذا الكتاب أو غيره، وغايته الإعانة على حفظها، أي أن جعلها مسرودة على نحو ما كالواقع في هذا الكتاب أو غيره، فالمراد به الإعانة على حفظها، وهذا مقصد مأمور به شرعا. فالمصنفون للأذكار إذا أوقعوها على وجه ما لا يريدون كونها مقيدة بهذا شرعا، من أنه يأتي بالأول أولا وبالثاني ثانيا وبالثالث ثالثا، لكن لمناسبة بينها، وأنتم ترون أن المناسبة ظاهرة بين 8 الأولى، فهي بلفظ واحد في الصباح والمساء، ثم في 3 التي تعقبها ظاهرة أيضا لأنها تكون مشتركة بتغيير يسير، ثم في الجملة الثالثة ذكر ما ينفرد به الصباح تارة وذكر ما ينفرد به المساء تارة أخرى. والمصنفون للكتب مرادهم تقريب المعارف الشرعية للناس بتيسيرها وتسهيلها. وأما التنبيه الثاني فذكر فيه أن من اعتادها يعني من لازم هذه الأذكار وصار ملازما لها فنسيها أو شغل عنها لقاطع ومانع حال بينه وبينها بلا تفريط أي بلا تهاون وتخاذل منه حتى خرج وقتها قالها بعده، فله أن يذكر هذه الأذكار ولو بعد خروج وقتها. فلو قدر أن إنسانا عرض له شغل بعد صلاة الفجر وخرج سريعا بعد الصلاة لقضائه وغلب عليه هذا الشغل حتى نسي أذكار الصباح ولم يذكرها إلا في الضحى بعد ارتفاع الشمس، فإنه حينئذ يأتي بها لكن هذا القضاء للسنن مشروط بأمرين ومنها الأذكار مشروط بأمرين، أحدها أن يكون العبد معتادا فعلها ملازما لها فلو قدر أنه يريد أن يفعلها أول مرة لم يشرع له الإتيان بها فلو أن إنسانا لم يعرف أذكار الصباح إلا وقت الضحى فإنه لا يأتي بها لأنها سنة ذهب وقتها. والآخر أن يكون بلا تفريط منه فيكون العبد مغلوبا لا اختيار له، فإذا تركها مختارا مع الذكر لها والقدرة عليها فهذا ترك هذه العبادة حتى ذهب وقتها. والأصل أن العبادات المقيدة بوقتها يؤتى بها في وقتها، فإذا خرج وقتها فإنها سنة فأتى محلها فلا يشرع قضاؤها إلا لمغلوب عليها ممن ذكرنا شغله بنسيان أو أمر يقطعه عن ذلك. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع الخلاصة الحسناء في أذكار الصباح والمساء بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فلان بن فلان بن فلان فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين. الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة أضرب على كلمة يوم ليلة السبت كم التاريخ 15 مو 14 خلاص بدينا بالخمسة 15 من شهر جمادى الآخرة سنة 39 و400 في مسجد مصعب بن عمير في مدينة الرياض. وما تركنا ذكره من الأذكار التي وردت في الصباح فهذا تارة يكون لا يثبت رواية وتارة لا يثبت كونه دراية من أذكار الصباح أو المساء. فمثلا حديث أبي مسعود الأنصاري من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة هذا في الصحيحين فهو صحيح الرواية، لكن دراية ومن أذكار الليلة، والليلة أوسع من النهار، فتارة يكون الترك لأجل الدراية وتارة يكون الترك لأجل الرواية. لكن مما ينبه إليه أنه لا ينبغي التشديد على الناس في باب الرواية في الأذكار لماذا؟ ليش ما ينبغي التشديد فيها؟ لأن الأصل طلب ذكر الله مطلقا، هذا هو الأصل، طلب ذكر الله مطلقا. ومنه الحديث الذي تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه، فالأصل فيما تنازع فيه الناس صحة وضعفا التسهيل فيه، لكن من أراد أن يصنف الصحيح أو الذي يراه ثابتا لا بأس، لكن التشديد في المنع فيما تنازع فيه الناس صحة وضعفا لا ينبغي، لأن الأصل هو طلب الذكر شرعا. فالأحاديث كثيرة في الآيات والأحاديث كثيرة في مدح الذكر مطلقا، ولا سيما ما اعتاده الناس وجرى العمل به، ما اعتاده الناس وجرى العمل به، فهذا الإنسان لا يشدد عليهم فيه، لأن باب الذكر واسع، وإذا صححه وحسنه معتمد فلا بأس أن يقتدوا به. وهذا آخر هذا المجلس، وبعد العشاء إن شاء الله تعالى نبتدي في كتاب الباقيات الصالحات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا شرح الكتاب العاشر من المستوى الثاني من برنامج أصول العلم في سنته السادسة 38 و400 وألف، وهو كتاب الخلاصة الحسنى في أذكار الصباح والمساء لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد عصيمي. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قلتم وفقكم الله تعالى في كتابكم الخلاصة الحسنى في أذكار الصباح والمساء: بسم الله الرحمن الرحيم. أذكار الصباح: ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.
ابتدأ المصنف وفقه الله رسالته بالبسملة مقتصرا عليها، اتباعا للوارد في السنة النبوية في مكاتباته ومراسلاته صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، فالتصانيف تجري مجراها. ثم قال: أذكار الصباح، مقدما أذكار الصباح على المساء، لأن النهار يسبق الليل، قال الله تعالى: ولليل سابق النهار، فالنهار مقدم عليه، فذكر ما تعلق به من الأحكام مقدم على ذكر ما تعلق بالليل من الأحكام. ومن جملة تلك الأحكام أذكار الصباح في مقابل أذكار المساء، فأذكار الصباح تتعلق بأحكام النهار، وأذكار المساء تتعلق بأحكام الليل. والأذكار جمع ذكر، والمراد بها عند الإطلاق ذكر الله، وذكر الله شرعا كما تقدم هو حضور الله وإعظامه في القلب واللسان أو أحدهما، حضور الله وإعظامه بالقلب واللسان أو أحدهما. ومن جملة الأذكار الموظفة شرعا أذكار الصباح، والصباح اسم صدر النهار، والصباح اسم صدر النهار، فأول النهار يسمى صباحا، فلا يشمل النهار كله ويختص ببعضه. وعند الترمذي وابن ماجه من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقول صباح كل يوم ومساء كل ليلة، ما من عبد يقول صباح كل يوم ومساء كل ليلة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء إلى تمام الذكر الآتي. فجعل الصباح بعض النهار، وجعل المساء بعض الليلة، فجعل الصباح بعض النهار، وجعل المساء بعض الليلة. ومبتدأ الصباح
يكون من طلوع الفجر، ومبتدأ الصباح يكون من طلوع الفجر، والمراد به عند الإطلاق الفجر الثاني، فهو الذي علقت به الأحكام كوقت صلاة الفجر وصيام اليوم، فإنهما يبدأان من الفجر الثاني، فالصباح يبتدئ من طلوع الفجر الثاني. وعلامته الضياء المنفسح في الأفق عرضا، وعلامته الضياء والنور المنفسح في الأفق عرضا، وهذا تمييز له عن الفجر الأول، وهذا تمييز عن له عن الفجر الأول، ويسمى الثاني فجرا صادقا، ويسمى الأول ويسمى الثاني فجرا صادقا، ويسمى الأول فجرا كاذبا. والفرق بينهما من جهتين، إحداهما أن الفجر الصادق يكون في الأفق عرضا، أن الفجر الصادق وهو الثاني يكون في الأفق عرضا، أما الفجر الكاذب وهو الأول فيكون في السماء طولا، فيكون في السماء طولا. ففي الفجر الكاذب ينتشر النور في عرض الأفق، ينتشر النور في عرض الأفق، وأما في الفجر الكاذب فينصدع النور في السماء، أي يرتفع في السماء. والأخرى أن النور في الفجر الكاذب لا يزال يتزايد ولا يخلفه ظلام، أن النور في الفجر الصادق يتزايد ولا يخلفه ظلام، وأما في الفجر الكاذب فإنه يقل ثم يتبعه ظلام، فإنه يقل ثم يتبعه ظلام، ثم يأتي بعد ذلك الفجر الصادق. ومنتهى وقت الصبح طلوع الشمس، ومنتهى وقت الصبح طلوع الشمس، فإنه أول تغير يحدث بعد طلوع الفجر الثاني، فإنه أول تغير يحدث بعد طلوع الفجر الثاني. فإذا طلع الفجر الثاني ابتدأ للنهار حال لا يرتفع عنها إلا بطلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس انتقل النهار إلى حال ثانية. والعرب يجعلون للنهار والليل ساعات باعتبار الأحوال التي تكون فيها، فعندهم للنهار 12 ساعة ولليل 12 ساعة، ومرادهم بالساعة مدة من الوقت ذات صفة خاصة، مدة من الوقت ذات صفة خاصة. فمثلا عندهم من ساعات النهار الهاجرة، من ساعات النهار الهاجرة وهي حين اشتداد الشمس، وعندهم من ساعات الليل السحر وهي المدة التي تكون بين الفجر الصادق والكاذب. فمن جملة ساعات النهار عندهم ساعة الصبح وهي التي تكون من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، فبعد طلوع الشمس يبتدئ وقت آخر هو وقت الضحى، يبدأ شيئا يسيرا ثم لا يزال يرتفع. ومبتدأ الإتيان بالأذكار الموظفة صباحا هو بعد الفراغ من صلاة الفجر، بعد الفراغ من صلاة الفجر، فإنه وإن كان وقتها يبتدئ من طلوع الفجر الثاني إلا أن تصرف السلف يدل على هذا، فقد ذكر أبو عمرو الأوزاعي أن السلف كانوا يعمرون ما بين أذان الفجر وإقامته وما بين أذان المغرب وإقامته بالاستغفار والتسبيح، فهما معموران بذكر مطلق، واستغفار الله وتسبيحه، فتكون الأذكار التي تشرع صباحا أو مساء مبدوءة بعدهما. وهذا الأمر كان إلى وقت قريب، أن الناس في قطرنا هذا لا يشتغلون بعد أذان الفجر بقراءة قرآن وكذا بعد المغرب، وإنما يشتغلون بالتسبيح والاستغفار حتى يقام للفجر أو يقام للمغرب. وقد نقلها أبو عمرو حالا للسلف فكأنه إجماع بقي العمل به حتى ضعف في الناس واختلطت عليهم معارفهم وأعمالهم. نعم.
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت مرة واحدة.
يقولها مرة واحدة.
يقولها مرة واحدة.
هذا يقدرونه ولا يكتبونه، لا بد تقول يقولها مرة واحدة. هذا هو الذكر الأول من أذكار الصباح، وهو أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني إلى تمام هذا الذكر، ويكون قوله مرة واحدة. ثبت ذلك في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عند البخاري. واللفظ المذكور هو للرجل، وأما المرأة فإنها تقول وأنا أمتك، وأما المرأة فإنها تقول وأنا أمتك، فخبرها عن نفسها يكون باللائق لحالها. وصح عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب في غير هذا الذكر تحويل ذكر المرأة بما يناسبها، فلا يقال في حقها وأنا عبدك. ومنه حديث ابن مسعود عند الترمذي وأحمد اللهم أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، فإنه لو كانت الأمة بمعنى العبد لما قال وابن أمتك. فالمرأة إذا جاءت به أيضا تقول اللهم أنا أمتك، ابنة عبدك، ابنة أمتك. وقوله في الذكر الوارد هنا وأنا على عهدك ووعدك، المراد بالعهد والوعد هنا ما ورد في سورة الفاتحة، فالعهد فيها اهدنا الصراط المستقيم، فالعهد فيها اهدنا الصراط المستقيم، والوعد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كما ورد هذا في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة المشهور. فهذا هو العهد والوعد الذي يكرره العبد كل يوم، بل يكرره في يومه وليلته مرات ومرات. وقوله ما استطعت هو باعتبار العهد، أي ما استطاع من الوفاء به، باعتبار العهد ما استطاع من الوفاء به، وباعتبار الوعد ما استطاع من تحصيله والغنيمة فيه، ما استطاع من تحصيله والغنيمة فيه. نعم.
صلى الله عليه. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يقولها مرة واحدة.
هذا هو الذكر الثاني من أذكار الصباح، وهو أن يقول الذاكر يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث إلى تمام الذكر، ويكون قوله مرة واحدة. ثبت ذلك عند النسائي في السنن الكبرى من حديث أنس رضي الله عنه بإسناد حسن. وانتهى ذكره صلى الله عليه وسلم إلى قوله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وما يزيده بعض الناس من قولهم ولا أقل من ذلك لا أصل له، فإنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، يقولها مرة واحدة.
هذا هو الذكر الثالث من أذكار الصباح، وهو أن يقول العبد اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة إلى تمام الذكر، ويكون قوله مرة واحدة. ثبت هذا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود. وقوله فيه وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، قال وكيع بن الجراح وهو أحد رواته الخس، قال وكيع بن الجراح وهو أحد رواته الخس، يعني أن يوخذ العبد فيخسف به في باطن الأرض، أن يوخذ العبد فيخسف به في باطن الأرض. فالاغتيال من تحت يكون بالخسف، فالاغتيال من تحت يكون بالخسف، وهذا باعتبار ما كان يعرفه الناس. وأما اليوم فقد صار من الاغتيال من تحت النسف أيضا، فقد صار من الاغتيال من تحت النسف أيضا، فقد يجعل للعبد تحته ما ينسفه، أي يفرقه ويقطعه في علو. فالنسف هو الأخذ في علو، والخسف هو الأخذ في سفل، وكلاهما من الاغتيال. فالاغتيال من تحت نوعان، فالاغتيال من تحت نوعان، أحدهما الخسف، أحدهما الخسف، وهو الرد إلى باطن الأرض، وهو الرد إلى باطن الأرض، والآخر النسف، والآخر النسف، وهو التفريق إلى علو، وهو التفريق إلى علو فوق الأرض، مما يسمى اليوم بالألغام. فالألغام التي تجعل هي اغتيال من تحت، لكنها تورث خسفا ولا تورث نسفا.
نعم.
اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، يقولها مرة واحدة.
هذا هو الذكر الرابع من أذكار الصباح، وهو أن يقول الذاكر: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، إلى تمام الذكر، يأتي به مرة واحدة. ثبت ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي بإسناد صحيح. وقوله في آخر الحديث وشركه فيه وجهان، أحدهما كسر الشين وسكون الراء، كسر الشين وسكون الراء من شركه، والآخر فتح الراء والشين، فتح الشين والراء، فيكون وشركه، فيكون وشركه. فالأول من الشرك والثاني من الشرك، فالأول من الشرك والثاني من الشرك. والشرك هو جعل شيء من حق الله لغيره، وأما الشرك فهي حبائل الشيطان، فهي حبائل الشيطان. فأصل الشرك الحبالة التي تنصب لقنص الصيد، فأصل الشرك الحبالة التي تنصب لقنص الصيد، وحبالة الشيطان هي مكايده التي يكيد بها ابن آدم ليضله عن سبيل الله، ومن جملتها الشرك. فالرواية الثانية أعم من الأولى، فالرواية الثانية أعم من الأولى. وما كان من هذا النوع فإنه من السنن المتنوعة، وما كان من هذا الجنس فإنه من السنن المتنوعة، أي التي يأتي بها العبد تارة هكذا وتارة هكذا ولا يجمع بينهما. فتارة يقول الذاكر وشر الشيطان وشركه، وتارة في وقت آخر يقول وشر الشيطان وشركه، ويمتنع الجمع بينهما للجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، فلو جمع لنقل الراوي فقال ومن شر الشيطان وشركه وشركه، لكن لما اقتصر على إحدى الروايتين وجاءت مرة هكذا ومرة هكذا علم أنهما روايتان، وهما بمنزلة السنن المتنوعة التي جاءت في محل واحد. وأحسن الأقوال في السنن المتنوعة أن العبد يفعل واحدا في وقت ويفعل الآخر في وقت آخر، وهذا اختيار ابن تيمية، وهذا اختيار ابن تيمية العبيد في قاعدة مفردة له في هذا، وتبعه أبو الفرج ابن رجب في قواعده المعروفة.
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يقولها ثلاث مرات.
هذا هو الذكر الخامس من أذكار الصباح، وهو أن يقول الذاكر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا إلى آخر الذكر الوارد. ثبت هذا عند أبي داود والنسائي في سننه الكبرى وابن ماجه من حديث رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. وقوى ابن حجر في فتح الباري إسناده، وقوى ابن حجر في فتح الباري إسناده. والمحفوظ في آخره وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ووقع في بعض طرقه بلفظ وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وهي لا تصح. فالمحفوظ في لفظه ذكره صلى الله عليه وسلم بالنبوة.
نعم.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يقولها 3 مرات.
هذا هو الذكر السادس من أذكار الصباح، وهو أن يقول الذاكر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء إلى آخر الذكر الوارد، يقوله 3 مرات. ثبت هذا من حديث عثمان رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن. وفيه أن اسم الله يدفع به الشر، وفيه أن اسم الله يدفع به الشر كما يستدر به الخير، كما يستدر به الخير. فقول القائل مثلا عند ابتداء طعامه وشرابه بسم الله هو استدرار للخير بطلب بركة الطعام، فاسم الله يجري الانتفاع به في أمرين، فاسم الله يجري الانتفاع بذكره في أمرين، يجري الانتفاع بذكره في أمرين، أحدهما أن يستدر به الخير، أن يستدر به الخير أي يستمد ويطلب، أي يستمد ويطلب، والآخر أن يدفع به الشر، أن يدفع به الشر.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقولها 10 مرات.
هذا هو الذكر السابع من أذكار الصباح، وهو قول الذاكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، إلى تمام الذكر الوارد، يقول ذلك 10 مرات. ثبت هذا من حديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنه، ثبت هذا من حديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه، عند أبي داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه، وإسناده صحيح. واختلف في اسم راويه، وأحسن الأقوال فيه أنه أبو عياش الزرقي، أنه أبو عياش الزرقي، وبه جزم أبو أحمد الحاكم وأبو بشر الدولابي، وبه جزم أبو أحمد الحاكم وأبو بشر الدولابي من الحفاظ. وهذا الذكر يأتي به العبد 10 مرات باعتبار كونه من ذكر الصباح، باعتبار كونه من ذكر الصباح. وكذلك يأتي أنه يكون 10 في أذكار المساء. وثبت في الصحيحين أن هذا الذكر يكون 100 مرة في أذكار اليوم والليلة، يكون 100 مرة في أذكار اليوم والليلة، وأذكار اليوم والليلة قدر زائد على أذكار الصباح والمساء. فالصباح بعض اليوم، والليلة والمساء بعض الليلة، فما كان مختصا بالصباح والمساء لا يؤتى به في غيرهما، فما كان مختصا بالصباح والمساء لا يؤتى به في غيرهما، وأما ما كان لليوم والليلة فيؤتى به في أي وقت ولو في الصباح والمساء، فيؤتى به في أي وقت ولو في الصباح والمساء. وتقريب هذا أن العبد لو أراد أن يقتصر على لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد 10 مرات فمحلها الصباح أو المساء، فلو جاء بها في غيرهما لم يكن ذكرا مطلوبا وإن كان مشروعا فهو من الذكر المطلق، لكن مطلوبا مأمورا به لا. وأما عدد 100 فهو واسع في الليل والنهار، فلو أنه جاء بهذه 100 في الصباح أو جاء بها في المساء كانت محلا لها، كانت محلا لها. لكن لو أراد أن يقتصر في الصباح على 10 ثم في بقية اليوم يأتي 100 كان ذلك آتيا بذكر لا إله إلا الله لا شريك له 100 مرة. المقصود أن تعلم أن أذكار الصباح أضيق من أذكار اليوم، وأن أذكار المساء أضيق من أذكار الليلة، وهما أوسع منه. فمثلا قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة هما من أذكار الليلة وليس من أذكار المساء، هما من أذكار الليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرها في حديث أبي مسعود البدري قال: من قرأهما في ليلة كفتا، في ليلة كفتا، فله أن يقرأها في الليلة في أي وقت، فلو قرأها في وقت أذكار المساء جاء بها في الليلة، ولو قرأها بعد صلاة العشاء أو في الساعة 12 من الليل كان أتيا بها في وقتها في ذكر الليلة.
سبحان الله وبحمده يقولها 100 مرة وتزيد ما شئت للإذن شرعا بالزيادة فيه.
هذا هو الذكر 8 من أذكار الصباح، وهو قول سبحان الله وبحمده 100 مرة. ثبت هذا من حديث أبي هريرة عند مسلم في صحيحه. وقوله وتزيد ما شئت يعني فوق 100، يعني فوق 100، ولا تنتهي الزيادة إلى حد، كما قال للإذن شرعا بالزيادة فيه. ففي حديث أبي هريرة المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكره قال: لم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه، لم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. وقوله أو زاد عليه له معنيان، وقوله أو زاد عليه له معنيان، أحدهما معنى خاص، معنى خاص، وهو أن يزيد من الذكر المذكور نفسه، أن يزيد من الذكر المذكور نفسه فوق 100، فيقول سبحان الله وبحمده 120 مرة أو فوق ذلك. والآخر معنى عام، وهو أن يزيد عليه من الذكر المطلق، أن يزيد عليه من الذكر المطلق تسبيحا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا، كأن يفرغ العبد من عدد 100 سبحان الله وبحمده ثم يقول 50 مرة سبحان الله العظيم، فهذا يكون أزيد ممن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة. وكلا هذين المعنيين حق، وكلا هذين المعنيين حق، فالذي يزيد في العدد في سبحان الله وبحمده فوق 100 يكون قد زاد على الاقتصار على 100، وكذلك الذي يزيد عليها بتسبيح أو تهليل أو تحميد أو تكبير آخر يكون قد زاد على عدد 100.
اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، يقولها 1 واحدة.
هذا هو الذكر 9 من أذكار الصباح، وهو قول الذاكر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا إلى تمامه، يقوله 1 واحدة. ثبت هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود، ثبت هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود. واختلف رواته في الجملة الأخيرة منه، وإليك النشور، واختلف رواته في الجملة الأخيرة منه وإليك النشور، فرواه بعضهم على هذا الوجه، ورواه بعضهم بلفظ وإليه المصير، وإليه المصير. وأحسن ابن القيم رحمه الله بملاحظة معنى الحديث في الترجيح بين اللفظين، بجعل النشور مناسبا للصباح وجعل المصير مناسبا للليل، بجعل النشور مناسبا للصباح وجعل المصير مناسبا للليل. فقولنا وإليك النشور يعني وإليك الحياة والانبعاث، فهو الذي ينشر الخلق من القبور محيا لهم باعثا لهم من قبورهم، وهذا يناسب اسم الصباح. وقولنا وإليك المصير أي المرجع والمآب، أي المرجع والمآب، وهذا مناسب للمساء، وهذا مناسب للمساء، لأن الناس في المساء يؤوبون ويرجعون إلى دورهم، لأن الناس في المساء يرجعون ويؤوبون إلى دورهم ويستقرون فيها. فالمناسب مع الإمساء قول وإليك المصير.
نعم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. يقولها مرة واحدة.
هذا هو الذكر العاشر من أذكار الصباح، وهو أن يقول الذاكر أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله إلى تمام هذا الذكر، يقوله مرة واحدة. ثبت هذا الذكر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم. وقوله فيه وسوء الكبر فيه لغتان، فيه لغتان، أحدهما كسر كافه وفتح يائه، كسر كافه وفتح يائه الكبر، والآخر كسر كافه وسكون بائه، كسر كافه وسكون بائه الكبر، الكبر. والفرق بينهما أن الأول من امتداد العمر، أن الأول وهو الكبر من امتداد العمر، فيمتد بالإنسان عمره حتى يرد إلى أرذله أي إلى أضعفه، فهي حال سيئة يستعيد الإنسان من بلوغها. وأما الثاني الكبر فهو من التكبر، فهو من التكبر، وهو رد الحق واحتقار الناس، وهو رد الحق واحتقار الناس. وسوء الكبر له معنيان، وسوء الكبر له معنيان، أحدهما أنه من إضافة الصفة إلى الموصوف، أنه من إضافة الصفة إلى الموصوف، فتقديره الكبر السيء، فتقديره الكبر السيء. والآخر أن يكون سوء الكبر ما دم شرعا دون ما مدح، أن يكون سوء الكبر ما دم شرعا دون ما مدح، وهو الكبر في صف القتال مع المشركين، وهو الكبر في صف القتال من مع المشركين. ويرتفع بهذا الإشكال في توهم أن من في توهم أن هذه اللفظة لا يمكن أن تكون بمعنى الكبر، يرتفع بهذا الإشكال بأن هذه اللفظة لا تكون بمعنى الكبر، بدعوى أن الكبر كله سيء، بدعوى أن الكبر كله سيء وليس منه حسن. وجوابها أن هذا يأتي على المعنيين المذكورين وكلاهما صحيح، فالحديث يحفظ فيه أن يقول العبد وسوء الكبر، أو أن يقول وسوء الكبر، ويكون هذا من جملة السنن المتنوعة التي يأتي بها تارة على وجه ويأتي بها في وقت آخر على وجه آخر.
نعم.
اللهم ما أصبح بي من اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، يقولها مرة واحدة.
هذا هو الذكر الحادي عشر من أذكار الصباح، وهو قول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك إلى آخر الذكر الوارد. ثبت هذا عند أبي داود والنسائي في الكبرى من حديث عبد الله بن غنام البياضي، من حديث عبد الله بن غنام البياضي رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. يقوله العبد مرة واحدة، يقوله العبد مرة واحدة. وفي الحديث أن من قاله في اليوم أدى شكر يومه، ومن قاله في الليلة أدى شكر ليلته. وفي الحديث أن من قاله في اليوم أدى شكر يومه، أي إذا قاله إذا أصبح أدى شكر يومه، وإذا قاله إذا أمسى أدى شكر ليلته. فهو من الأذكار العظيمة لجلالة ما يترتب عليه من كون العبد شاكرا الله يومه وليلته.
أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، يقوله مرة واحدة في الصباح فقط.
هذا هو الذكر الثاني عشر من أذكار الصباح، وهو قول الذاكر أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص إلى آخر الذكر الوارد. ثبت هذا عند النسائي في السنن الكبرى من حديث عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه، يأتي به الذاكر مرة واحدة في الصباح فقط، فلا يقال في المساء، فهو من الأذكار الخاصة في الصباح، فهو من الأذكار الخاصة في الصباح. ووجه تخصيصه بالصباح أمران، ووجه تخصيصه بالصباح أمران، أحدهما الرواية، فإن الوارد في حديث عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا أصبح، وأما رواية الإمساء فلا تصح، والآخر باعتبار الدراية، فإن الصباح حال بعاث يفتقر فيها إلى تجديد العهد، وأما المساء فحال رجوع لا تحتاج إلى تجديد عهد، فإذا أصبح العبد وانبعث إلى مصالحه الدينية والدنيوية فهو محتاج إلى تجديد عهده مع ربه سبحانه وتعالى، فيقول هذا الذكر تجديدا للعهد مع ربه وتقوية له.
اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، يقوله مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا في الصباح فقط.
هذا هو الذكر الثالث عشر من أذكار الصباح، وهو قول الذاكر اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك إلى تمام الذكر. ثبت هذا عند أبي داود والبخاري في الأدب المفرد من حديث أنس رضي الله عنه، وأمثل وجوهه هي رواية البخاري في الأدب المفرد. وهذا الذكر يخير فيه العبد بين الإتيان به مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعة لوقوع ذلك في الحديث، وأنه إذا قال هذا الذكر مرة واحدة عتق ربعه من النار، فإذا قاله مرتين عتق نصفه من النار، فإذا قاله ثلاثا عتق ثلاثة أرباعه من النار، فإذا قاله أربعا عتق كله من النار. فالأكمل أن يأتي به العبد أربع مرات، فالأكمل أن يأتي به العبد أربع مرات. فحصول الحال الكاملة من عتق النفس من النار تكون بالأربع، لكن لو اقتصر على المرة أو المرتين أو الثلاث كان ذلك من المأذون به شرعا، بخلاف ما تقدم من الأذكار المحددة بعدد، فإن العدد فيها مراد شرعا، فما وقع فيه من الأذكار أنه يقوله ثلاث مرات فإن الوجه الشرعي الكامل يكون بالإتيان به ثلاث مرات، فإذا نقص عنها لم يأتي به شرعا، لم يأتي به شرعا، فإذا كان قد رتب عليه ثواب لم يحصل له، فإذا كان قد رتب عليه ثواب لم يحصل له، فإن المقدر شرعا يتعلق به الثواب، كما قال ابن سعدي: وما أتى بما عليه من حمل وما أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، أي إذا جاء به على الصفة الشرعية وقع له أجرها، كالذي يطوف نفلا حول البيت، فإن الطواف نفلا يكون سبعا، فإذا طاف خمسا أو أربعا أو ثلاثا لم يقع العبادة على صفتها الشرعية، وكذلك إذا أخل بالعدد المقدر شرعا في ذكره لم يقعه على الصفة الشرعية، بخلاف ما جاء الإذن فيه تخييرا في عدده أو زيادة عليه، كهذا الحديث أن الإنسان إذا شاء قاله مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعة، والأكمل أن يأتي به أربعة. وهذا الذكر مما يقال في الصباح فقط كما ورد في الحديث، فلا يقال في المساء، ويختص بالمعنى الذي ذكرناه رواية ودراية، فالرواية ليس فيها إلا الصباح، وما جاء فيها من ذكر المساء فلا تصح، وكذلك ملاحظة المعنى في الإشهاد تناسب حال الصباح في الانبعاث، ملاحظة المعنى في الإشهاد تناسب حال الانبعاث في الصباح، من أنه يشهد الله وملائكته، من أنه يشهد الله وحملة عرشه وملائكته وجميع خلقه على وحدانية الله وإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى لا توجد مناسبته في المساء، ولذلك لم يأتي مثله في أذكار النوم.
نعم.
أذكار المساء،
وهذه الأذكار التي فرغنا منها وهي أذكار الصباح باعتبار المقيد شرعا، أما باعتبار الزيادة عليها إذا فرغ منها فتدخل في الذكر المطلق، فلو قدر أن أحدا جاء بهذه الأذكار ثم أراد أن يزيد تسبيحا أو تحميدا أو تهليلا أو تكبيرا أو تقديسا أو غير ذلك فهذا مندرج في جملة الإذن بالذكر، وقد تقدم معنا حديث عائشة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه، فلو أراد الإنسان أن يجعل له ورد من الذكر بعد هذه كان ذلك جائزا، ولو قيده بعدد، ولو قيده بعدد، يعني لو أن إنسانا بعد هذه الأذكار عقد مع نفسه العزم على أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، أو بالاستغفار والتوبة إلى الله 100 مرة، وغير ذلك من الأذكار، وجعل هذا في ورده الذي يذكره بعد أذكار الصباح، كان ذلك جائزا، فهو من قبيل الذكر الجائز من غير اعتقاد التعبد بهذه الهيئة، فهو لا يعتقد أن هذه الهيئة متعبد بها، فهو لا يعتقد أن هذه الهيئة متعبد بها، وإنما لمناسبة حاله، وإنما لمناسبة حاله، وكان عمل السلف على هذا ولم ينكره أحد منهم إلا مع اعتقاد التعبد أن هذا مشروع أن يجعل عبادة، وعلامة المشروعية أن يدعو الناس إليها، وعلامة المشروعية أن يدعو الناس إليها، وهذا من الغلط، ففرق بين ما يفعله الإنسان في إصلاح قلبه ونفسه وبين ما يدعو إليه، فالذي يدعو إليه هو الوارد في خطاب الشرع، فالذي ورد في خطاب الشرع هو الذي يدعو الناس إليه، وأما ما رجع فيه إلى قاعدة شرعية فهذا يعمل به الإنسان في خاصة نفسه. وكان إلى وقت قريب في قطرنا هذا يستعملون الأوراد التي فيها ذكر خاص في وقت الصباح أو في وقت المساء زيادة على هذا، فغالبا كل واحد من أهل العلم والعبادة يجعل له ذكر. وكان من أكثر الأوراد التي يستعملونها هنا في قطرنا هذا الورد المأثور عن الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله، كان له ورد يطبع إلى وقت قريب حتى تركه الناس، وكذلك كان هناك ورد اسمه المصطفى المختار، كان هو للشيخ بن قاسم رحمه الله، كتبه للملك عبد العزيز، ثم شهرت نسبته إلى الملك عبد العزيز وطبع باسمه مرارا. هذا من قبيل الجائز، ليس من قبيل ما يدعى إليه الناس ويؤمرون به. وهكذا لو فعل الإنسان مع نفسه ما يصلح أن يكون ذكرا بعد الأذكار الموظفة شرعا فهذا لا مانع منه، ما لم يعتقد التعبد بهذا وأنه يشرع ويدعو الناس إليه فإنه يمنع منه.
أذكار المساء ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر وهو ابتداء وقت العشاء.
لما فرغ المصنف وفقه الله من ذكر أذكار الصباح أتبعها بأذكار المساء، وكما تقدم أن الصباح صدر النهار فالمساء صدر الليلة، فأول الليلة هو مساؤها، والليلة تبتدئ إجماعا من غروب الشمس، والليلة تبتدئ إجماعا من غروب الشمس، فما قبل غروب الشمس لا يسمى ليلة، وإنما يسمى ليلة ما كان بعدها، والمساء بعض الليلة كما تقدم في حديث عثمان عند الترمذي وغيره، ما من عبد يقول صباح كل يوم ومساء كل ليلة، فجعل المساء بعض الليلة، والليلة لا تبتدئ إلا من غروب الشمس. وفي حديث سيد الاستغفار عند البخاري أن من قالها إذا أمسى فمات من ليلته، فجعل مرجع المساء إلى الليلة، وقال من قالها إذا أصبح فمات من نهاره، والنهار ينتهي إجماعا عند غروب الشمس، فأصح الأقوال في ابتداء المساء أنه من غروب الشمس، فأصح الأقوال في ابتداء المساء أنه من غروب الشمس. ثم ذكر منتهاه بقوله إلى غياب الشفق الأحمر، إلى غياب الشفق الأحمر وهو ابتداء وقت العشاء، وهذا أول تغير يعرض في الليلة بعد غروب الشمس، فإنه إذا غربت الشمس وغشت الظلمة الناس لم يزل الأمر على ذلك حتى يغيب الشفق الأحمر، وغيابه هو وقت ابتداء العشاء، ولذلك قال تقريبا لفهمه وهو ابتداء وقت العشاء، فالحمرة التي تعقب الشمس إذا غابت وتسمى شفقا أحمر، إذا غابت انتهى وقت المغرب وابتدأ وقت العشاء، وهذا أول تغير يكون بعد غروب الشمس، فالأشبه أن انتهاء المساء يكون إلى هذا، أن انتهاء المساء يكون إلى غياب الشفق الأحمر. وكما تقدم أن أذكار الصباح وإن كان مبتدأ الصباح من طلوع الفجر الثاني إلا أنها تقال بعد صلاة الفجر، فكذلك يقال في أذكار المساء أنه وإن كان المساء يبتدئ من غروب الشمس إلا أنه يكون الإتيان بها بعد صلاة المغرب، إذا فرغ من أذكار الصلاة فإنه يأتي بأذكار المساء. وذكرنا فيما سلف أن أبا عمرو الأوزاعي ذكر أن حال السلف أنهم كانوا بعد أذان الفجر والمغرب يذكرون الله ويسبحونه ويستغفرونه، أي ذكرا عاما مطلقا، ثم بعد ذلك تكون صلاة الفرض، ثم بعد ذلك يأتي الإنسان بأذكار الصلاة، ثم يأتي بأذكار الصباح بعدها وبأذكار المساء بعد أذكار صلاة المغرب.
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك
وقد ذكرنا من قبل أن الأفضل أن يأتي بهذه الأذكار في البيت أو في المسجد. لماذا؟
طيب وغيره لماذا؟ هذا الصلاة يريد أن أذن الله أن ترفع يذكر في أسمه هذه بالصلاة. نعم رضي مناسب حالة. لأن خلنا مناسب حالة الأصل فيها محمد البيت لماذا؟ أيوة لأمرين، هما أن الأحاديث الواردة لم يأتي في شيء منها أنها كانت في المسجد، وإنما كانت في البيت فهي خارج المسجد في أذكار الصباح والمساء. والآخر أن راتبة الصلاة وهي أفضل العمل في المسجد بعد الفريضة تكون في البيت ولا في المسجد؟ تكون في البيت. فكذلك الأذكار صباحا ومساء مما تعمر به البيوت، إلا من بقي في المسجد عند انقضاء إلى وقت انقضائهما فهذا يأتي بها في المسجد. يعني الذي يريد أن يجلس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس يأتي بالأذكار في المسجد، لكن الذي يريد أن يذهب إلى البيت فإنه يأتي بها في البيت. وكذلك من يريد أن يجلس في المسجد إلى وقت العشاء هذا يأتي بها في المسجد، لكن إن كان سيخرج من المسجد فالأفضل أن يأتي بها في البيت. نعم.
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقوله مرة واحدة: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يقوله مرة واحدة: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يقوله مرة واحدة: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. يقوله مرة واحدة: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يقوله ثلاث مرات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يقوله ثلاث مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقوله عشر مرات: سبحان الله وبحمده. يقوله مئة مرة وتزيد ما شئت للإذن شرعا بالزيادة فيه: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. يقوله مرة واحدة: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. يقوله مرة واحدة: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يقوله مرة واحدة: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يقوله مرة واحدة في المساء فقط.
ذكر المصنف وفقه الله في ما مضى الأذكار الأحد عشر المنتهية إلى قوله: اللهم ما أمسى بي من نعمة، وهي إزاء الأذكار المتقدمة في أذكار الصباح. فكل هذه الأذكار مما تقدم الإتيان به في الصباح، فهي أذكار مشتركة بين الصباح والمساء، وتختلف في شيء من ألفاظها يأتي التنبيه عليه. فالذكر الأول هو سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، وهو كسابقه في الصباح. وسبق أن ذكرنا أن المرأة تقول: وأنا أمتك، ولا تقول: وأنا عبدك. والذكر الثاني وهو قوله: يا حي يا قيوم، وهو كسابقه في الصباح. ونبهنا حينئذ أن من الناس من يزيد فيه بقوله:
بعد ولا تكني إلى نفسي طرفة عين أن يقول ولا أقل من ذلك، وهي غير واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الذكر الثالث نظير سابقه في الصباح، وذكرنا حينئذ أن قوله وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يشمل معنيين، أحدهما الخسف والآخر النسف. ثم الذكر الرابع اللهم علم الغيب والشهادة إلى آخره نظير سابقه في الصباح، وذكرنا أن آخره وشر الشيطان وشركه فيه وجهان، أحدهما وشركه من الشرك، والآخر وشركه من الشرك، والشرك هو حبالة الشيطان التي ينصبها للناس بمكائده ومصائده. والذكر الخامس رضيت بالله ربا، وتقدم في الصباح ونبهنا أن المحفوظة في الجملة الأخيرة وبمحمد صلى الله عليه وسلم إيش نبيا، أما لفظ الرسالة فلا يصح. ثم في الذكر السادس وهو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو كسابقه، وفي السابع لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكذلك في الثامن سبحان الله وبحمده. هذه الأذكار الثمانية تقال بألفاظها في الصباح والمساء، هذه الأذكار الثمانية تقال بألفاظها في الصباح والمساء. أما الذكر التاسع وهو اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير، فيفارق ذكر الصباح من جهتين، فيفارق ذكر الصباح من جهتين، إحداهما أنه في الصباح يقدم بك أصبحنا وفي المساء يقدم بك أمسينا، والأخرى أنه في الصباح يختم بقولي وإليك النشور، وأما في المساء فيختم بقولي وإليك المصير. وذكرنا مناسبة هذا فيما تقدم نقلا عن ابن القيم رحمه الله. وفي الذكر العاشر فرق بين الصباح والمساء، ففي الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله، وفي المساء أمسينا وأمس الملك لله، وفي الصباح ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده إلى تمامه، وأما في المساء فأسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها. وهذا من دلائل أن المساء يتعلق بالليلة، لأنه جعل دعاءه معلقا بالليلة. وأما الذكر الحادي عشر فإنه يقال كما يقال في الصباح إلا في أوله، فيقال في الصباح اللهم ما أصبح بي من نعمة، وأما في المساء فإنه يقال اللهم ما أمسى بي من نعمة. فصارت هذه الأذكار الثلاثة التاسع والعاشر والحادي عشر مشتركة بين الصباح والمساء مع تغيير ألفاظ منها، فتكون الأذكار المشتركة بين الصباح والمساء نوعان، فتكون الأذكار المشتركة بين الصباح والمساء نوعان، أحدهما مشترك لا يغير لفظه، مشترك لا يغير لفظه، وهي الأذكار الثمانية الأولى من كل، وهي الأذكار الثمانية الأولى من كل، والآخر مشترك يغير فيه اللفظ بما يناسب الصباح والمساء، يغير فيه اللفظ بما يناسب الصباح والمساء، وهي ثلاثة أذكار التاسع والعاشر والحادي عشر، التاسع والعاشر والحادي عشر. طيب في الذكر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، في المساء اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وفي المساء وفي الصباح وإليك النشور، وفي المساء وإليك المصير. والجملة الثانية اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبعدين وبك نحيا وبك نموت، وفي المساء اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت، تغير ما تغير؟ لماذا ما تغير يا عبد الرحمن؟ أحسن، لأن الحياة متقدمة على الممات، الحياة متقدمة على الممات، فيحيى العبد ثم يموت، فيحيى العبد ثم يموت. أما الحياة الثانية فليست في دار عمل وإنما في دار جزاء، أما الحياة الثانية بعد البعث فهي في دار عمل وليست في فهي في دار جزاء وليست في دار عمل. فالذاكر عندما يقول وبك نحيا وبك نموت أي وبك نحيا لما أحيتنا في هذه الحياة الدنيا، وبك نموت إذا متنا في هذه الحياة الدنيا. فبقيت هذه الجملة دون تغيير في الذكرين.
نعم. أعوذ بكلماتي
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقوله مرة واحدة في المساء فقط.
هذا هو الذكر الثاني عشر من أذكار المساء، وهو قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ثبت هذا من حديث أبي هريرة عند مسلم، ويقوله العبد في المساء فقط، ويقوله العبد في المساء فقط. ويعلم من هذا ضعف روايتين، إحداهما رواية التثليث عند الترمذي وغيره، رواية التثليث أنه يقوله ثلاثا عند الترمذي وغيره فلا تصح، ولكنه يقوله مرة واحدة. والأخرى رواية قوله في الصباح، فهي لا تثبت أيضا، رواية قوله في الصباح فهي لا تثبت أيضا. والمحفوظ في صحيح مسلم أن العبد يقوله في المساء، أن العبد يقوله في المساء. لماذا اختص هذا الذكر بالمساء؟ لأن الليل وقت ظهور الشروق، لأن الليل وقت ظهور الشروق، وفيه سورة الفلق، وفيه سورة الفلق، فالفلق فيها ذكر شرور الليل كما هو مبين في تفسيرها وتقدم معنا في تفسير قصار المفصل. وبتمام هذا الذكر تكون أذكار المساء 12 ذكرا، وأما أذكار الصباح فثلاثة عشر ذكرا، وتكون الأذكار المشتركة بينهما كم؟ 11، منها 8 باللفظ نفسه و3 مع التغيير. ويستقل الصباح بذكرين، ويستقل المساء بذكر واحد، فصارت أذكار الصباح والمساء باعتبار الاشتراك 3 أقسام، فصارت أذكار الصباح والمساء باعتبار الاشتراك 3 أقسام، أحدها ذكر مشترك بينهما، ذكر مشترك بينهما، وهو 11 ذكرا، وهو 11 ذكرا، وثانيها ذكر مختص بالصباح، ذكر مختص بالصباح، وهو كم ذكر؟ ذكران. وثالثها ذكر مختص بالمساء، ذكر مختص بالمساء، وهو ذكر واحد، وهو ذكر واحد.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
اللهم صل. نعم.
تنبيه: لا يلزم ترتيبها كما ذكر، وغايته الإعانة على حفظها. تنبيه آخر: من اعتادها فنسيها أو شغل عنها بلا تفريط حتى خرج وقتها قالها بعده، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين، ضحوة 19 ذي الحجة 33 بعد 400 والألف.
ختم المصنف وفقه الله رسالته بذكر تنبيهين يتعلقان بهذه الأذكار. فالتنبيه الأول أنه لا يلزم ترتيبها كما ذكر أي في هذا الكتاب أو غيره، أي في هذا الكتاب أو غيره، وغايته الإعانة على حفظها، أي أن جعلها مسرودة على نحو ما كالواقع في هذا الكتاب أو غيره، فالمراد به الإعانة على حفظها، وهذا مقصد مأمور به شرعا. فالمصنفون للأذكار إذا أوقعوها على وجه ما لا يريدون كونها مقيدة بهذا شرعا، من أنه يأتي بالأول أولا وبالثاني ثانيا وبالثالث ثالثا، لكن لمناسبة بينها، وأنتم ترون أن المناسبة ظاهرة بين الثمانية الأولى، فهي بلفظ واحد في الصباح والمساء، ثم في الثلاثة التي تعقبها ظاهرة أيضا لأنها تكون مشتركة بتغيير يسير، ثم في الجملة الثالثة ذكر ما ينفرد به الصباح تارة وذكر ما ينفرد به المساء تارة أخرى. والمصنفون للكتب مرادهم تقريب المعارف الشرعية للناس بتيسيرها وتسهيلها. وأما التنبيه الثاني فذكر فيه أن من اعتادها، يعني من لازم هذه الأذكار وصار ملازما لها فنسيها أو شغل عنها لقاطع ومانع حال بينه وبينها بلا تفريط، أي بلا تهاون وتخاذل منه، حتى خرج وقتها قالها بعده، فله أن يذكر هذه الأذكار ولو بعد خروج وقتها. فلو قدر أن إنسانا عرض له شغل بعد صلاة الفجر وخرج سريعا بعد الصلاة لقضائه، وغلب عليه هذا الشغل حتى نسي أذكار الصباح ولم يذكرها إلا في الضحى بعد ارتفاع الشمس، فإنه حينئذ يأتي بها. لكن هذا القضاء للسنن ومنها الأذكار مشروط بأمرين، أحدها أن يكون العبد معتادا فعلها، ملازما لها. فلو قدر أنه يريد أن يفعلها أول مرة لم يشرع له الإتيان بها، فلو أن إنسانا لم يعرف أذكار الصباح إلا وقت الضحى فإنه لا يأتي بها لأنها سنة ذهب وقتها. والآخر أن يكون بلا تفريط منه، فيكون العبد مغلوبا لا اختيار له، فإذا تركها مختارا مع الذكر لها والقدرة عليها فهذا ترك هذه العبادة حتى ذهب وقتها. والأصل أن العبادات المقيدة بوقتها يؤتى بها في وقتها، فإذا خرج وقتها فإنها سنة فأتى محلها، فلا يشرع قضاؤها إلا لمغلوب عليها ممن ذكرنا شغله بنسيان أو أمر يقطعه عن ذلك. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع الخلاصة الحسناء في أذكار الصباح والمساء بقراءة غيره صاحبنا، ويكتب اسمه تاما، فلان بن فلان بن فلان، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله ابن حمد العصيمي ليلة، أضرب على كلمة يوم، ليلة السبت كم التاريخ؟ الخامس عشر مو الرابع عشر، خلاص بدينا بالخامس عشر، الخامس عشر من شهر جمادى الآخرة سنة 39 و400 في مسجد مصعب بن عمير في مدينة الرياض. وما تركنا ذكره من الأذكار التي وردت في الصباح، فهذا تارة يكون لا يثبت رواية، وتارة لا يثبت كونه دراية من أذكار الصباح أو المساء. فمثلا حديث أبي مسعود الأنصاري من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة، هذا في الصحيحين فهو صحيح الرواية، لكن دراية ومن أذكار الليلة، والليلة أوسع من النهار، فتارة يكون الترك لأجل الدراية، وتارة يكون الترك لأجل الرواية. لكن مما ينبه إليه أنه لا ينبغي التشديد على الناس في باب الرواية في الأذكار، لا ينبغي التشديد على الناس في باب الرواية في الأذكار. لماذا؟ ليش ما ينبغي التشديد فيها؟ لأن الأصل طلب ذكر الله مطلقا، هذا هو الأصل، طلب ذكر الله مطلقا. ومنه الحديث الذي تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه، فالأصل فيما تنازع فيه الناس صحة وضعفا التسهيل فيه، لكن من أراد أن يصنف الصحيح أو الذي يراه ثابتا لا بأس، لكن التشديد في المنع فيما تنازع فيه الناس صحة وضعفا لا ينبغي، لأن الأصل هو طلب الذكر شرعا. فالأحاديث كثيرة في الآيات والأحاديث كثيرة في مدح الذكر مطلقا، ولا سيما ما اعتاده الناس وجرى العمل به، ما اعتاده الناس وجرى العمل به، فهذا الإنسان لا يشدد عليهم فيه، لأن باب الذكر واسع، وإذا صححه وحسنه معتمد فلا بأس أن يقتدوا به. وهذا آخر هذا المجلس، وبعد العشاء إن شاء الله تعالى نبتدي في كتاب الباقيات الصالحات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.